إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة سبب وجودنا في هذه الحياة الدنيا، وهي أن نعبد الله عز وجل. وقد قام بهذا الصالحون جميعا على مر العصور من أيام آدم إلى الآن وإلى قيام الساعة، وصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاموا بهذا الأمر. فالآية نزلت في كتابهم، وهكذا تبعهم على ذلك من بعدهم إلى يومنا هذا. فسل نفسك يا عبد الله، هل حققت هذا الأمر في نفسك؟ والناس في هذا في سباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فمنهم السابقون ومنهم من دون ذلك، فكن من السابقين يا عبد الله يا عباد الله، وكن من السابقات يا إماء الله. كل مسلم يحرص أن يكون سابقا في أداء عبادة الله، وفي كل ركعة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ألف ابن القيم كتابه المشهور في هذه الآية مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أن الصالحين يترقون في تلك المدارج، أي الدرج التي بعضها فوق بعض، يترقون فيها شيئا فشيئا حتى يبلغ من بلغ منهم إلى درجات الأبرار وإلى درجات المقربين والصديقين، والله يعطي فضله من يشاء. معشر المسلمين، ظن كثير من الناس إلا من رحم الله أنهم حين طلب الله منهم أن يعبدوه ظنوا أن المراد الزيادة دون النظر إلى الكيفية، فاعلموا أنه ليس لنا أن نختار العبادات ولا أن نخترع من أنفسنا عبادات، فإن المراد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالشرع الذي نزل من عنده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي أمرنا أن نعبده هو الذي اختار لنا العبادات، لا أننا نخترع من ذات أنفسنا ولا نقترح من ذات أنفسنا، فنعبد الله بما أمرنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين الحديثين أو بين اللفظين، وكلاهما من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي من اخترع عملا وعبادة يتعبد الله عز وجل بها، قولية كانت أو فعلية أو اعتقادية، ما دامت محدثة لا دليل عليها فهي رد. واللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو قال شخص: أنا لم أخترع وإنما اتبعت من اخترعها، فاللوم عليه، نقول: بل اللفظ هذا شامل لك، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان العامل مخترعا أو متبعا لمخترع لتلك العبادة، فكلاهما عمله مردود عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في خطبة الحاجة التي يرددها في كثير من خطبه، كان يقول: خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في ضمن حديث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. لهذا معشر المسلمين، دين الإسلام ليس كمؤسسة أو شركة يضعون لها صندوقا للاقتراحات، فدين الله غير قابل للزيادة ولا للنقصان، فالزيادة بدع والنقصان معاص، وقد تكون بدعا أيضا. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي شيء اخترع من العبادات لا دليل عليه من الكتاب والسنة فليس من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه لنا. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل لنبيه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قسم الله الناس قسمين ليس هناك قسم ثالث، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن أتى بما لم يأت به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اتبع هواه. فسل نفسك في كل عمل وعند كل قول: أمستجيب أنت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن كنت مستجيبا فاستحضر دليل ذلك العمل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من فعله. فإن لم يجد العامل والقائل دليلا فقد اتبع هواه. هذا هو الخيار. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيه، عمل ولكنه في ضلال، ويظن نفسه أنه قد أحسن صنعا. لن يكون العمل حسنا إلا إذا كان على وفق السنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا أي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون مخلصا لله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا يقبل العمل الصالح إلا بشرطين اثنين، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا معشر المسلمين، على المسلم أن يتقيد في عبادته بأدلة الكتاب والسنة، لا يزيد من قبل نفسه شيئا. فالله عز وجل كلف نبيه بتبليغ الدين وقد بلغ كل ما كلف به. فمن ادعى في عمل ما أن الله يحبه ولم يأت بدليله فقد اتهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لم يبلغ. ثم إذا كان يدعي أن الله يحب هذا العمل وأن جبريل نزل به ولم يصل إلينا فكيف درى أن جبريل نزل؟ أكانت أذنك جنب أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كلمه جبريل؟ بهذا يتضح لك أن البدع كأنها دخان تمسك بها ولا تجدها، هكذا تجدها، لأنها ليس لها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعصاه أو ابتدع في دين الله معرض للفتنة في الدنيا ومعرض للعذاب الأليم في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي النار، فقد عرض نفسه لعقوبة الله. واستمع إلى شرح ذلك في قصة عجيبة حصلت للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. جاء إليه رجل فقال له: يا إمام، من أين أحرم؟ يعني يريد أن يحج أو يعتمر. قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، يعني الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أخاف عليك. قال: وماذا تخاف علي؟ قال: الفتنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وأي فتنة في أميال زدتها أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أنك أتيت بشيء أحسن مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هكذا تجدون أئمة الإسلام ضابطون أمورهم في العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان يقال في الإمام مالك إمام دار الهجرة، وآثاره كثيرة في الحث على التمسك بالسنة والحذر من التمسك بالبدعة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شهر رجب وشعبان شهران فاضلان، ولكن على المسلمين أن يتقيدوا فيهما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلم العلماء كثيرا عن شهر شعبان، وأكثر منه عن شهر رجب. وقد ألف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا بعنوان أبين العجب فيما قيل في شهر رجب، ولم يرد في فضله إلا أنه من الأشهر الحرم، ولا نعلم مزيدا على ذلك، ولا نعلم فضلا للعبادة فيه. وقد ورد دليل عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فمنهم من جعله شهر المحرم الذي هو أول أيام أول شهور السنة، ومنهم من عمه في الشهور الأربعة. نعم معشر المسلمين، ومن الناس من يدعي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به في شهر رجب، ولكنه لم يرد دليل صحيح في ذلك، ثم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنه عرج به في أول جمعة، في ليلة أول جمعة من رجب، حتى قال بعضهم ليلة الجمعة عرج بالنبي ليلة الجمعة أول رجب، ولكنه كلام شاعر لم يستند إلى دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يقول إنه في السابع والعشرين من رجب، فيأمرون بصيام السابع والعشرين وما بعده من رجب، ويأمرون بصيام أول خميس من رجب وقيام تلك الليلة، ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب، صلاة محدثة مبتدعة لم يعرفها السلف ولا ذكرت في كتب السلف حتى في كلام الكذابين، وإنما عرفت في قرون متأخرة. نعم معشر المسلمين، لقد ثبت المعراج، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، مرة وهو في مكة سد الأفق ما بين السماء والأرض، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى حين عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعراج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف له ولأمته، لم يدركه في ذلك أحد، ولئن كان يزعم أناس أو يؤكدون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اخترق السماوات السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى. فهذا الشرف العظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل إليه أحد من إخوانه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله جميعا. نعم معشر المسلمين، لكن لم يعلمنا الله في أي يوم من أيام السنة، لأن ذلك ليس مهما. الأمر الثاني أننا لو علمنا فليس مشروعا أن نحتفل، فحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليئة بالفضائل، سواء في فضائل الأشخاص أو الأوقات أو البقاع، فما أمرنا أن نحتفل بشيء من ذلك، لا بإسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا بإسلام حمزة، ولا بفتح مكة التي أسلم فيها بقية أهل مكة ممن أحياهم الله إلى ذلك الوقت، فما أمرنا الله أن نحتفل بذلك، ولا بالهجرة، ولا بغير ذلك، فما ورد شيء يحتفل فيه الناس مما أحدثوه، والمعراج مثال على ذلك. كذلك شعبان ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله. زاد مسلم في صحيحه: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فكان يكثر الصيام فيه، وذلك لغفلة الناس عن شهر رمضان لانشغالهم، فلم يرد دليل غير هذا. هذه هي الفضيلة لشهر شعبان. ووردت بعض الأدلة اختلف العلماء في تصحيحها في اطلاع الله على الناس ليلة النصف من شعبان أو نزوله، ولم يثبت في ذلك دليل بعينه، ومنهم من صححها أو حسنها بالمتابعات، إلا أنها غير متماسكة، فربما كان السند يصلح للمتابعة، إلا أن لفظه يختلف عما نريد أن نستشهد به له. لهذا معشر المسلمين، ما يحدثه الناس من الصيام والقيام في منتصف شعبان فمن البدع المحدثة، فليس هناك دليل على صيام الثلاثة البيض من شعبان تخصيصا، كأن يكون الرجل ليس من شأنه أن يصوم طوال العام، فإذا جاء شعبان صام الثلاث البيض منه، هذه بدعة. أما لو أنه يصوم الثلاث البيض طوال السنة فإنه يصومها كما هو فاعل في بقية الشهور. كذلك لو أنه لا يصوم في بقية السنة الاثنين والخميس، فحين جاء شعبان خصه بصيام الاثنين والخميس لأنها فضيلة لشعبان، فهذه بدعة. لكن لو كان يصوم نشاطه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أنه كان يكثر الصيام في شعبان، فهذا مطلوب، يصوم ما يسر الله له. نعم معشر المسلمين، كثير من الناس ينشطون للبدع ولا ينشطون للسنن، فترى أنه غافلا طوال العام، فإذا جاءت المواسم المبتدعة ترى أنه ينشط لها، ترى أنه ينشط لها. أين نشاطه طوال العام؟ أين عزيمته طوال العام؟ وإذا نشط، نشط لبدعة لا ينشط لسنة، هذا مذموم. انشط لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلتقوى عزيمته للعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدعي قوم أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، ويقول إن قول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شعبان، ولو قرأ الآية لوضح له الأمر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه يعني القرآن. تعال ننظر ما هي الليلة المباركة. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. دلت الآية على أن القرآن في رمضان. في أي ليلة من رمضان؟ قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذا نزل القرآن في ليلة القدر في رمضان، فكيف يقول الله إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذا يدعي أنه نزل في شعبان؟ إنما هو الجهل والانتصار للباطل والقول على الله بغير علم. فإذا ذهبت القضايا من أيدي علماء أهل السنة رأيت أنها تذهب في مهب الرياح. واعلموا أننا حين نقول السنة أو علماء السنة لا نعني سنة آبائنا ولا سنة أجدادنا ولا علمائنا، إنما هي سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التركة التي ورثها لنا، والنبع الصافي الذي لا يزال الناس يرتشفون منه إلى يوم القيامة. فمن شرب منه فإنما تغذى بالحق، تغذى بالإيمان، تغذى بالآية القرآنية والحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احينا على التوحيد والسنة وتوفنا على التوحيد والسنة. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.